الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا في البحث السابق بأنه الأمر الظاهري بحسب القاعدة لا يقتضي الإجزاء عن الأمر الواقعي، وإنما نقول بالإجزاء في بعض الفروض لنكتة خاصة. وهذا ومن هنا يتضح الفرق بين القول بالتصويب وبين القول بالسببية الإمامية. فبناء على السببية المعتزلية التي ترجع إلى التصويب، فإنه الإجزاء على القاعدة، لأنه من باب إجزاء الحكم الواقعي عن نفسه، فيكون الإجزاء على القاعدة. أما بناء على مسلك السببية بالبيان الذي ذكرنا، فإن الإجزاء على خلاف القاعدة، لأنه من باب إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي، وقد عرفت أن الصحيح بحسب القاعدة هو عدم الإجزاء. نعم، بناء على ما ذهب له البعض في بحث الأوامر بأن مقتضى القاعدة إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي، يشكل الفرق بين القول بالسببية الإمامية وبين القول بشنو في التصويب، حيث إن كلا الفريقين يتفقان على أن مقتضى القاعدة هو الإجزاء. فبناء على غير مسلكنا، التفريق بين السببية الإمامية بلحاظ بحث الإجزاء يعني، وبين القول بالتصويب المعتزلي محل تأمل ونظر. ولهذا ذكر الشهيد الثاني في تمهيد القواعد، ذكر الشهيد عليه السلام الشهيد الثاني في تمهيد القواعد الملازمة بين بحث الإجزاء وبين بحث التصويب، فقال: لازم القول بالإجزاء هو التصويب، ولازم القول بالتصويب هو الإجزاء، ملازم الجهتين، ولازم القول بالتخطئة عدم الإجزاء. وهذا يعني أن المرتكز في ذهن الشهيد الثاني أن مسألة الإجزاء وعدمها من فروع مسألة التصويب والتخطئة. فإذا بنيتم على التخطئة تقولون بعدم شنو؟ بعدم الإجزاء. ولهذا من يدعي أنه يقول بالتخطئة ومع ذلك يقول مقتضى القاعدة هي الإجزاء، يكون هذا مخالف للمرتكز الواضح الذي أيضا ذكره من الشهيد الثاني. ولهذا الشهيد الثاني ذكر هذا الفرق. لو فرضنا بأن المكلف ظن بالقبلة فصلى بانيا على ظنه، وقد دلت النصوص أن الظن في هذا الموضوع في القبلة حجة شرعا، فيجوز الاعتماد على الظن في مسألة القبلة كما يستظهر من بعض النصوص. وحينئذ لو فرضنا أنه اعتمد على الحكم الظاهري وهي حجية الظن في القبلة، وتبين في الوقت خطأ القبلة، مقتضى القاعدة أن يقال إذا بنينا على التخطئة تجب عليه الإعادة، أما إذا بنينا على التصويب فنقول بعدم الإعادة.
وهذا يعني أن من يقول من الإمامية أن مقتضى القاعدة هو الإجزاء مرجعه لبًا إلى نتيجة التصويب. فهذا الكلام الذي ذكره الشهيد الثاني وهي الملازمة صحيحة بنظر الشيخ الأعظم، غايته أن الشيخ الأعظم أشكل على كلام الشهيد الثاني من جهة أخرى، وحاصلها أننا نسلم الكبرى الكلية التي ذكرها من؟ ذكرها الشهيد الثاني، وهي أن الإجزاء وعدمه من فروع مسألة التصويب والتخطيع. فلازم التصويب الإجزاء ولازم التخطيع عدم الإجزاء على القاعدة. الحيثية الثانية التي ذكرها تطبيق هذا المطلب على مسألة الظن بالقبلة، هذا التطبيق محل نظر وإشكال، لأن النزاع بين الأعلام وبين الفريقين بين المعتزلة والأشاعرة من جهة والإمامية من جهة أخرى في الأمارات القائمة في الشبهات الحكمية، لا الأمارات في الشبهات الموضوعية، إذ الكل متفق أنه في الأمارات والأصول الجارية في الشبهة الموضوعية، خلك الأصول خلي الآن بحثنا في الأمارات، الكل متفق أنه في الأمارات القائمة في الشبهات الموضوعية القول يقول بالتخطئة، إذ أن الواقع لا ينقلب عما هو عليه. فإذا جاء خبر الثقة وقال أن زيد قد مات، قال زيد مات، ثم بعد ذلك تبين خطأ الأمارة، هل المصوبة يقولون ببيان خطأ الأمارة انقلب الموضوع؟ يعني صار ما يصير جحي، الواقع لا يتقلب، الواقع لا ينقلب عما هو عليه، لا يتغير في صقع الواقع شيء. فلو تبين خطأ الأمارة تبين كذبها وانكشاف بطلانها من أول العام، فمحل النزاع بين ماذا؟ بين المخطئة والمصوبة فيما يجعله الشارع أي الأحكام، لا في الموضوعات الخارجية، لأن الموضوعات الخارجية ليست مصب جعل الشارع. فتطبيق النزاع بين المخطئة والمصوبة على مسألة ما لو تبين خطأ الأمارة أو خطأ الظن في القبلة غير صحيح، لأن في هذه المسألة حتى المعتزلة والأشاعرة يقولون يجب عليه الإعادة على مقتضى القاعدة، ولا يقولون بالإجزاء هنا، لأنهم يقولون بالتخطئة في الموضوعات، لأن الموضوع أمر واقعي مو أمر مجهول من قبل الشارع تابع للمصالح والمفاسد، ويمكن أن تضمحل للمصلحة وما شاكل ذلك، هذا يأتي في المجهولات الشرعية. وأما الموضوعات الخارجية فليست هي من قبيل المجهولات الشرعية. فالنتيجة أننا نأخذ بشيء من كلام الشهيد الثاني ونترك شيء، ما هو محل البحث هنا وهو المهم؟ أن مسألة الإجزاء وعدمها من فروع مسألة التخطئة والتصويب، ومن هنا يشكل على من قال أن مقتضى القاعدة في بحث الإجزاء هو شنو؟ هو في بحث الإجزاء أن الأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي. ينبغي الالتفات هنا أيضا، ينبغي التنبيه أننا نتكلم عن مقتضى القاعدة، والقول أن مقتضى القاعدة الإجزاء أو عدم الإجزاء لا يتنافى مع أنه لو جاءنا دليل خاص قال لنا بالإجزاء أو عدم الإجزاء لا نأخذ به. فإن بنينا كما يبني الشيخ الأعظم على أن مقتضى القاعدة عدم إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، لو جاءتنا رواية خاصة في فرض معين وحكمت بالإجزاء لا مانع من التمسك بها، لأن هذه الرواية الدالة على الإجزاء تكشف على أن الحكم الظاهري الذي قد قام للمكلف بسببه حصلت مصلحة استوفت المصلحة الأهم من مصلحة الواقع، بحيث بقي مقدار من المصلحة لا يكون موجبا لحكم إلزامي بالقضاء أو الإعادة. وهذا ما نبهوا عليه في بحث الإجزاء، فقالوا حتى لو انكشف خلاف الأمارة في الوقت، فهنا صورتان: إذا انكشف خلاف الأمارة في الوقت، وش كنا نقول؟ يجب الإعادة. كنا نقول سابقا العلماء هنا في التلقيح يقولون ثبوتان، يوجد احتمالان. الاحتمال الأول بأن المصلحة التي حصلت بسبب قيام الأمارة استوفت أكثر ملاك المصلحة الواقعية، بحيث لم يبقى إلا ملاك قليل لا يكون منشأ لجعل الشارع للإعادة أو القضاء، أي أن الملاك الباقي من المصلحة الواقعية سنه ملاك لم يصل إلى درجة يجعل الشارع وجوب الإعادة أو وجوب القضاء. قد يقول باستحباب الإعادة، أو يقول لا، أصلا حتى الإعادة مستحبة على حسب الدرجة الباقية من الملاك. وتارة نفترض أنه بسبب قيام الأمارة حصلت مصلحة، ولكن بقيت مصلحة وغرض وملاك للشارع مهم لم يستوفى بعد حتى بعد قيام الأمارة. هناك مصلحة وملاك في ماذا؟ في الواقع لم يستوفى بعد. فهنا إذا تبين خطأ الأمارة يحكم الشارع بشنه؟ بالإعادة أو القضاء. فثبوتان شيخنا، يوجد احتمالين. وحينئذ ركزوا، إذا كان ثبوتان يوجد احتمالين، ما هو مقتضى القاعدة الأولية؟ نقول مقتضى القاعدة الأولية جريان قاعدة الاشتغال، حيث أننا نعلم أن الذمة قد اشتغلت بصلاة الظهر ذات الملاك الكذائي عند الشارع، وعندما قامت الأمارة على صلاة الجمعة وأتيت بصلاة الجمعة أشك هل أنه قد استوفيت الملاك الأهم من الشارع ففرغت الذمة فسقط الوجوب لأنه قد استوفي الغرض، ولو كان الاستيفاء الغرض بصلاة الجمعة، فلم يبق ملاك مهم عند الشارع فسقط عن عهدتي صلاة الظهر، أو أنه ما زالت الذمة مشتغلة بشنه؟ بصلاة الظهر، حيث أنه حتى بعدما صليت الجمعة شك هل أنه قد استوفيت الغرض المهم فسقط الوجوب الظهر أو لم يسقط. مقتضى حكم العقل في المقام أن الاشتغال اليقيني يستجنه الفراغ اليقيني. ولهذا ذكرنا يا شيخ جعفر دقق في المطالب أن مقتضى القاعدة لو انكشف الخلاف في الوقت الإعادة، هذا مقتضى حكم العقل. أو الاستصحاب، نستصحب نقول أنا أقطع بأنه يوم دخل الوقت هناك ملاك واقعي وهناك وجوب لصلاة الظهر، أشك بعدما أتيت بصلاة الجمعة أشك هل ما زال غرض المولى المهم باقي أو لا، أما أستصحب الغرض أو أستصحب بقاء وجوب صلاة الظهر. ولهذا قلنا مقتضى القاعدة الأولية جريان قاعدة الاشتغال ومعنى عدم الإجزاء. ولكن لو جاءنا دليل، يعني بنجمع بين مقام الثبوت والإثبات، لو جاءنا دليل في مقام الإثبات وقال من صلى الجمعة وانكشف له الخلاف لا يعيد ولا يقضي، فهل هناك مانع ثبوتي من التمسك بهذا الدليل؟ في مانع ثبوتي؟ لا توجد مثلا. وهل هذا لازم التصويت؟ لا. مقتضى هذا الدليل أن الشارع غرضه الأهم وملاكه الأهم قد استوفي بصلاة الجمعة، والملاك الباقي سنه ملاك ماذا؟ لا يكون موجبا للإعادة أو القضاء. ولهذا نحن نقول مقتضى القاعدة عدم الإعادة ولكن لو جاءنا دليل على الإعادة لا مانع من ذلك. وكل هذا في مورد أي شبهات شيخنا؟ شبهات الحكمية. ولهذا قال: ثم إن هذا كله على ما اخترناه من عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء واضح، يعني يحصل التفريق بين الوجه الثالث والوجه الثاني، والتفريق واضح لأن على مبناهم الإجزاء، على مبنانا عدم الإجزاء على على القاعدة. وأما على القول باقتضاء الإجزاء، أي أن الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء عن الأمر الواقعي، فلا تجب الإعادة ولا تجب القضاء على القاعدة، على القاعدة. يقول بلي، فقد يشكل الفرق بينه وبين القول بالتصويب، لأنه بلحاظ النتيجة النهائية كلهم يقولون بشنه؟ يقولون بالإجزاء. فالتفريق حينئذ بين السببية الإمامية وبين المعتزلة السببية المعتزلة في مسألة الإجزاء مشكلون. والشيخ ما قطع بالإشكال، قال فقد يشكل، فقد يشكل التفريق. فهنا نقول شيخنا، هؤلاء مو بحثهني بحث في الإجزاء فقط إشارة، القائلين بإجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي يقولون بأن القول بالإجزاء على مقتضى القاعدة لا يساوق التصويب، ولا نقبل بكلام الشهيد الثاني الذي ذكره الشيخ هنا أنه مسألة الإجزاء وعدمها من فروع مسألة التصويب والتخطئة. يقول لا، ليس من فروعها، قد نقول بالتخطئة ونقول مقتضى القاعدة وشنه هو الإجزاء. وهذا ما يتوقف بحثه مفصلا في بحث الأوامر في مسألة إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. وهناك ذكروا تقريبات متعددة ليس محلها هنا، ذكروا تقريبات متعددة للإجزاء كلها تقريبات تثبت الإجزاء مع ثبوت التخطئة ومع عدم القول بالتصويب. يدعون بأن الشارع عندما أوجب العمل بالأمارات فإن هذا مقتضاه أن الأمارات تفي بملاك الواقع الأهم، وحينئذ مقتضى القاعدة هو عدم الإجزاء، والإجزاء هو الذي يحتاج إلى دليلين. ولم يدرجوا المورد في باب الاشتغال، بل أدرجوا المورد في قاعدة الاشتغال، حيث قالوا مفصل هناك، قالوا أول الكلام أن نقول ذمتنا نحرز أنها مشتغلة بصلاة الظهر، لأنه نحتمل، دققوا في المطلب، أن وجوب صلاة الظهر مشروط بعدم وجوب صلاة الظهر فعلا على المكلف، مو شأن الاقتضاء يعني مو حكم واقع، حكم فعلي على المكلف. وجوب صلاة الظهر وجوبه الفعلي بحيث يكون محطا للإدانة من أول الأنبر مشروط بعدم أن يصلي المكلف صلاة الجمعة، بحيث لو صلى صلاة الجمعة ما ثبت الوجوب عليه فعلا وإن كان ثابت واقعا على لحم الشرط المتأخر. واضح الفكرة؟ يقولون صلاة الجمعة صلاة الظهر واجبة واقعا، صحيح، لكن هذا الواجب الواقعي متى يصير واجب فعلي؟ إذا وصل إلى المكلف، لأن الفعلية معناه التنجز، ومعنى التنجز وصول الحكم الواقعي إلى المكلف. فلو فرضنا أن هذا الحكم الواقعي لم يصل إلى المكلف، فلم يصل إلى مرحلة الفعلية، وأتى المكلف بصلاة الظهر بصلاة الجمعة التي هي الواجبة فعلا على المكلف، فبعدما فرغ من صلاة الجمعة هل نحرز أنه من أول الآن خطب بصلاة الظهر فعلا أو نشك من أول الآن من أول الزوال؟ يقولون نشك، لأنه نحتمل ويكفينا الاحتمال أن صلاة الجمعة صلاة الظهر الثابتة واقعا إنما تجب فعلا على المكلف ما لم يصلي صلاة الجمعة، بحيث لو صلى صلاة الجمعة ما كان ذاك الوجوب صلاة الظهر ثابتا فعلا على المكلف، وإن كان ثابت واقعا لكن مو ثابت فعلا، فجخلوا المورد من باب الشرط المتأخر، وحينئذ بعدما ينتهي المكلف من صلاة شنو؟ من صلاة الجمعة يشك بأنه من أول الأمر ما خطب بصلاة الظهر فعلا، فيشك في أصل الاشتغال. وقد عمقنا شيخنا هذا المطلب في الحلقة الثالثة، وقلنا أن الشك في المسقطية لا ترجع إلى قاعدة الاشتغال كما يراه المشهور، حيث ذهب بعض الأعلام إذا شككت في المسقط فالجاري هو البراء. ونشك في المسقطية، نحن نعلم بأنه ما هو الواجب على المكلف؟ صلاة الجمعة، صلاة الظهر واقعاً الواجب عليه صلاة الظهر. عندما يصلي شيخنا صلاة الجمعة نشك، هل صلاة الجمعة مسقطة لشنو؟ لصلاة الظهر أو غير مسقطة؟ فالشك في المسقطية، هل الشك في المسقطية بحث كبروي مجرى لقاعدة الاشتغال أو مجرى للبراءة؟ هنا ذهب المشهور أنه شنو؟ للقول أنه الجاري هو قاعدة الاشتغال، ولهذا قالوا الأصل عدم إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي. هناك مسلك وذهب له السيد الشهيد الصادق وأشرنا إليه في الحلقة الثالثة، بأنه في الحقيقة الشك في المسقطية ترجع إلى الشك في أصل التكليف، لأنه نحتمل أن المسقط قد أخذ عدمه في فعلية التكليف. مثال هذا مثل بها المثال، المكلف مطالب بالعقيقة، لو أتى بالأضحية أو أتى بالهادي في الحج فهل يسقط عنه العقيقة استحبابا أو وجبا؟ تسقط ما تسقط؟ قال مشهور أنه ما تسقط شكل مسقطية، قالوا لا بعض الأعلام لا، نشك من أول الأمر قد أخذ في العقيقة أخذ عدم الأضحية، أخذ في فعلية الحكم بالعقيقة عدم الإتيان بالأضحية، فدائما المسقط نحتمل في الاحتمال أن يؤخذ عدمه قيدا في فعلية الحكم الواقعي. إذا احتمل ذلك بعدما أتيت بالأضحية، هل تعلم بأنك قد خطبت من أول الأمر بشنه؟ بالعقيقة؟ لا، لأنه من أول الأمر الخطاب فعليته يحتمل أن تكون مقيدة بالعدم. ولهذا ذكروا أنه قد نقول بالتخطئة والحكم الواقعي ما يتغير، مع ذلك نقول بشنه؟
بالإجزاء،
لأنه ما يأتي به المكلف وهو مؤدى الأمارة أخذ عدمه قيدا في فعلية الحكم الواقعي، مو في نفس الحكم الواقعي، في فعليته، وإلا لو أخذ في نفس الحكم الواقعي رجعنا إلى شنو؟ إلى المعتزلة، لأن المعتزلة الحكم الواقعي مشروط بعدم قيام الأمارة على الخلاف. نحن نقول فعليته لا، حكمه الواقعي أخذ، الفعلية أخذ لا، في مرحلة الفعلية والتنجز، لكي يتنجز عليك التكليف الواقعي هذا التنجز مشروط بعدم الإتيان بشنو؟ بعدم الإتيان بما قامت عليه الأمارة، لا نفس الحكم الواقعي في مرحلة الجعل. ولهذا التزموا في جعفر بالتصويب، التزم صفر الله بالإجزاء، مع ذلك نقول بالتخطئ كل شيء ماضي. هذا غيظ من فيض من بحث الإجزاء، وهو من أدق المباحث في علم الأصول، إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، وإجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي، والإجزاء تارة في الأمارة تارة في الأصول العملية، الأصول تارة الأصول محرزة والأصول شنو؟ أصول عملية محضة. بحث الإجزاء شنو؟ طويل جدا. ولهذا هنا ما قبل كلام الشيخ، ولهذا قال فقد يشكل، يعني الشيخ ما جازم، ما قال فهو خطأ وباطل وكذا، لا، فقد يشكل وقد أشكل يمكن أن يجاب، قد يشكل بل ويمكن أن يجاب. قال فقد يشكل، الفرق بينه وبين القول بالتصويب وظاهر، ولأكل الإشكال ما ذكره من الشهيد الثاني، وظاهر شيخنا، وش ليش ذكر عبارة من الشيخ من الشهيد الثاني؟ يريد أن يركز مسألة التفريع، أن مسألة الإجزاء وعدم من فروع مسألة التصويب وعدم، يريد يركز هذا الإشكال الذي ذكره شيخ العظام. وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في تمهيد القواعد استلزام القول بالتخطئة لعدم الإجزاء. إن أنت تقول أنت مخطط تقول بعدم الإجزاء، عدم الإجزاء على القاعدة، فلا يتنافى أن يأتيني، لأن بعضهم أشكله هني، فلا يتنافى أن يأتي دليل في مقام الإثبات يقول بشنه، يقول بالإجزاء. التفتوا للمطالب. قال قدس سره من فروع مسألة التصويب والتخطئة لزوم الإعادة للصلاة بظن القبلة وعدم الإعادة. يقول وإن، يقول كلام صحيح، وإن كان في تمثيله لذلك بالموضوعات محل شنو؟ محل نظر. ليش؟ لأن محل النزاع فيما يجعله الشارع شواطئ حكمية، لا في الموضوعات، لأن الموضوعات ليس مصبا لجعل الشارع، والمخطئ والمصوبة لا يقول ينقلب الموضوع إذا تبين الأمر على الخلاف، إذ الواقع ونفس الأمر لا ينقلب، لأن الانقلاب مستحيل. أما الانقلاب في الاعتباريات يقولون عادي، بل معتزلة، الانقلاب في الواقع الخارجي محالون، أما الانقلاب وتغير الموضوع في وين؟ في الاعتباريات ماكو في إشكال، وهم يرجعون الانقلاب إلى تغير الموضوع في وين؟ وتغير الموضوع في عالم الاعتبار تابع للمصالح والمفاسد، أما في الخارج هاي أمور واقعية، إما توجد أو لا توجد. هذا تمام الكلام في مسألة الإجزاء. بعدما فرغ الشيخ من بيان الفوارق الدقيقة اللطيفة الأنيقة بين الوجه الثالث والوجه الثاني، رجع لكي يناقش أصل الإشكال. زعل علينا الشيخ، قلنا ما جاوب على الإشكال هو الشيخ، سيدي خلف الفوارق، قال لا أنا أجيكم إن شاء الله الآن الفوارق. فكل البحث الآتي إلى آخر الرسالة، إلى آخر رسالة البحث هذا، كله مناقشة إن قلت السابق، واضح. فهنا عدة مطالب ذكرها الشيخ الأعظم في مناقشة الإشكال الأساسي الذي ذكره الشيخ وبحثه. ذكر المستشكل في كلامه عدة مطالب كلها محل للإشكال، ولعل الشيخ يتعرض إلى أربع مطالب. ركزوا، المطلب الأول، ذكر المستشكل أنه ببركة قيام الأمارة على صلاة الجمعة تجب صلاة الجمعة، ومقتضى وجوب صلاة الجمعة اشتمال صلاة الجمعة على مصلحة يتدارك به مفسدة ترك الواجب الواقعي وهو ترك صلاة الظهر، ومع التدارك المفروض ومع فرض التدارك تسقط صلاة الظهر واقعا عن الوجوب، لأنه ببركة التدارك تكون المصلحة الحاصلة في صلاة الظهر مصلحة وصفة مزاحمة، والصفة المزاحمة ليست منشأ للحق. هذا الذي ذكره يرد عليه بأنه حتى لو تسايرنا معهم وقلنا بأنه ببركة قيام الأمارة تحصل مصلحة في فعل الجمعة يتدارك بها ترك الواجب الواقعي، لكن غاية ما يترتب عليه قيام الأمارة حصول مصلحة يتدارك بها مقدار الفوت. تذكرون مقدار الفوت، فإن كان الفوت في تمام الوقت فالمصلحة في تمام الوقت، وإن كان مقدار الفوت في جزء من الوقت فغاية ما يلزم من قيام الأمارة أن تحصل مصلحة توجب تدارك المصلحة الواقعية ماذا في صلاة الظهر. وهذا لا يعني إذا انكشف الخلاف في الوقت حتى على مبانيكم المفروض لا يعني بأنه يضمحل الملاك الواقعي، لأن مقدار ما فات قليل أو مقدار وبقي مقدار آخر، ومع فرض بقاء مقدار آخر من ملاك الواقع لا مانع من بقاء الوجوب الواقع لأنه وجوب مع ملاك. شفت الإشكال؟ فالقول بالتدارك لا يساوق دانا إضمحلال الحكم الواقعي حتى على مبانيكم المفروض. يعني حتى لو مشينا ان المصلحه مو في السلوك ولا في العمل، المصلحه في المؤدى في الفعل، مع ذلك المفروض انه مقدار الماذا مقدار التفاؤل مقدار التدارك بمقدار ما يفوت. فاذا انكشف الوقت فقد يكون هناك مقدار باق للملاك الواقعي، وهذا لا يعني انه الوجوب يرتفع. فلا ملازمة بين مقولة التدارك يا شيخنا، لا ملازمة بين القول بالتدارك بسبب قيام الأمارة واضمحلال الوجوب الواقعي، لأنه قد ينكشف الخلاف في أثناء الوقت. فعلى مبانيكم لا بد أن تفصلوا، فبمقدار ما يفوت يتدارك كما ذكرنا نحن في شرح المطلب، سواء كانت المصلحة في الفعل، مصلحة في المؤدى، مصلحة ما أدري في وين، المهم التدارك على بغض النظر عن مركز الآن التدارك، التدارك بمقدار ما يفوت. هذا الإشكال الأول، هذا الكلام الأول الذي ذكروه، وهذا الجواب الأول الإطلاق الذي ذكرته، مقتضى التدارك سقوط الوجوب وعدم بقاء الوجوب، هاي الملازمة غير صحيحة. قال الآن هذا الآن شروع في الأجوبة على كلام المستشكل. لكم تعنوين أنتم عنوان؟ فعلماء أي فاء التفريق، فبالبيان الذي ذكرناه من وجوه التفريق بين الوجه الثالث والثاني ينقدح الجواب عن ما ذكر في إن قيل. فما تقدم كله مقدمة ومبدأ لبيان الإشكالات على ماذا؟ على إن قلت. قال فاء التفريع فعلم، صدق يقول اشرح فاء التفريع في الامتحان، ما معنى الفاء التفريع فعلم مثلا؟ يقول لي فعلم يعني هذا من خلال المطلب السابق الذي نقحنا يتضح الإشكال على شنو؟ على كلام إن قلت. فعلم من ذلك، ركزوا في العبارة، هاي في بعض النسخ ما موجودة، أنا في نسختي الأصلية ما موجودة، مستدركة في آخر الكتاب نسخة أخرى، هاي الرسائل كلها نسخ، لو تخلي النسخ اللي هو إذا واحد يشرح المطلب على أنه إذا ما موجود في نسخة ما يشرحها زين، ما يخلص الرسائل في سنة واحدة، لأنه كله نسخ، واجد نسخ فيها الرسائل، هاي مشكلة في الرسائل تعدد النسخ الكثيرة وتغيير العبارات. قال فعلم من ذلك، ركزوا بس في العبارة، مطلب سهل تكراري بس العبارة، فعلم من ذلك أن ما ذكره المستشكل في إن قلته من وجوب كوني، يعني وجوب خاصة وجوب شرعي، يعني لابديات، لابد أن يكون في فعل الجمعة مصلحة، من وجوب كون فعل الجمعة مشتملا على مصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الواجب الواقعي وهو صلاة الظهر، ومع التدارك المنتزع من يتدارك، ومع التدارك يسقط الواجب الواقعي عن الوجوب، يعني يسقط صلاة الظهر عن الوجوب، يسقط الواجب الواقعي عن الوجوب، لأنه مع التدارك تضمحل شنو؟ تضمحل المصلحة الواقعية. ممنوع ليش؟ قال لأن فعل الجمعة قد لا يستلزم إلا ترك الظهر في بعض أجزاء وقته، فلو انكشف في الأثناء ما يتم كلامكم، فالملازمة غير صحيحة، لأن فعل الجمعة قد لا يستلزم إلا ترك الظهر في بعض أجزاء وقته، بيعيد كلام السابق. فالعمل على الأمارة، شو معنى العمل على الأمارة؟ معناه الإذن، ترتيب آثار الواقع على مقتضى الأمارة، على مدلول الأمارة، الرخصة والإذن في الدخول فيها في صلاة الجمعة على قصد الوجوب، فيتدارك بها مصلحة التشريع، مفسدة التشريع. لو ما كانت صلاة الظهر في الواقع هي شنو؟ لو ما كانت صلاة الجمعة هي الواجبة، بل الدخول فيها على قصد الوجوب والدخول في التطوع بعد فعلها، بعد ما تأتي بصلاة الجمعة تأتي بالتطوع. نعم، يجب في الحكم بجواز فعل النافلة، يعني ما يعني يجوز لك أن تفعل النافلة بعد أن تصلي صلاة الجمعة، اشتماله على مصلحة يتدارك به مفسدة فعل التطوع في وقت الفريضة. يعني في الحقيقة أنا واقعا تطوعت في وقت الفريضة الواقعية، والتطوع في وقت الفريضة بناء على حرمتي فيه مفسدة. ومن أمر الشارع باتباع الأمارة حصلت هذه المفسدة، فلا بد أن يكون في أمر الشارع مصلحة يتدارك بها المفسدة الواقعية. قال لو، هنا يشير إلى مطلب دقيق، بيان ذلك العبارة دقيقة. يقول نحن نقول أنه لو صلى المكلف وتطوع بعد صلاة الجمعة، فتطوع قبل أن يأتي بالفريضة الواقعية، هنا قلنا لا بد أن يكون هناك مصلحة حصلت بسبب قيام الأمارة يتدارك بها مفسدة التطوع في وقت الفريضة. هل هذا كلام تام في جميع الفروض أو يأتي في فرض دون فرض؟ هنا الشيخ يقيد الكلام، يقول هنا احتمالان في مسألة التطوع في وقت الفريضة. الاحتمال الأول، ركزوا، أنه الدليل دل على أنه لا يصح التطوع في وقت الفريضة الواقعية، سواء هذه الفريضة الواقعية أذن الشارع في تركها ظاهرا أو لم يأذن في تركها ظاهرا. فالدليل الكاشف عن الجعل، دليل الكاشف عن الجعل، الدليل الشرعي الكاشف عن الجعل أخذ في موضوع حرمة التطوع أنه لا تتطوع في وقت الفريضة الواقعية، سواء كانت هذه الفريضة الواقعية مأذون في تركها أو غير مأذون في تركها. هذا احتمال، وبناء على هذا الاحتمال في الحقيقة أنا خالفت الحكم الواقعي، لأن تطوعت في ماذا؟ تطوعت في وقت الفريضة الواقعية، وإن كنت مأذونا ظاهرا في ترك الفريضة الواقعية بسبب قيام الأمارة. احتمال ثاني، لا، أن الدليل الكاشف عن الجعل من أول الأمر مضيق، يقول يحرم التطوع في وقت الفريضة التي لم تؤذن في تركها ظاهرا، بحيث الدليل دليل حرمة التطوع لا يشمل بإطلاقه مورد ما لو أذن المكلف في ترك الوقيع ترك الفريضة ماذا ظاهرا، فيكون بحيث يكون موضوع حرمة التطوع في الواقع هو أن لا تأتي بالفريضة الواقعية المقيدة بعدم المأذونية في الترك. بناء على الثاني أصلا لا نحتاج إلى مؤنة شنو؟ أنه بسبب قيام الأمارات تحصل مصلحة يفوت بها مصلحة الفاسد الواقع، لأن من أول الأمر الجعل مضيق، مفسدته فعل التطوع إنما ثابت عند الشرع في فرض خاص، وهو أن تتطوع في وقت الفريضة التي حتى لو لم تؤذن في تركها ظاهرا. فهذا الكلام الذي نذكره إنما نحتاج لو شمل الدليل الفريضة الواقعية المأذون في تركها ظاهرا. واضح المطلب؟ ولهذا قرش العبارة، نعم في الحكم بجواز فعل النافلة اشتماله على مصلحة يتدارك به مفسدة فعل التطوع في وقت الفريضة لو شمل دليله الفريضة الواقعية المأذون في تركها ظاهرا، لو شمل الدليل ذلك الكاشف عن الجاء نكتشف بأن أنت أتيت بالتطوع في وقت الفريضة الواقعية حتى المأذون في تركها ظاهرا، وهذا فيه مفسدة عند الشارع، نقول بلي إذن لابد من وجود مصلحة يتدارك بها. وإلا لو الدليل ما شمل الفريضة الواقعية المأذون في تركها ظاهرا، بمعنى أنه الدليل من أول الأمر الكاشف عن الجاء إنما منع من التطوع في وقت الفريضة التي لم يؤذن في تركها ظاهرا، والمفروض أن هذا الآن الصلاة تطوع في فريضة قد أذن في تركها ظاهرا، فلا نحتاج. إذن الحكم الواقعي هو جواز التطوع أصلا، تفتي مطلب؟ قال وإلا كان جواز التطوع في تلك الحال، أي حال حال أنه الفريضة الواقعية مأذون في تركها ظاهرا حكما واقعيا لا ظاهريا، يعني حكمك الواقعي هو أنه يجوز لك أن تتطوع، لأنه الحكم الواقعي بالحرمة مقيد بأن الفريضة الواقعية لم تؤذن في تركها، فإذا انتفى ذلك وصار مأذون في تركها صار حكمك الواقعي هو الجواز. وأما قولك، هي الإشكال الثاني، هي العبارة، إذا العبارة الأولى مطلب الأول وما يرعى له، العبارة الثانية يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.